والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور والنور المبين محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة الأخيرة من الإشهاد والتقليد وتنتهي الدورة الثانية من الأصول، وإن شاء الله تبدأ الدورة الثالثة بمشيئة الله، ولكن هذه المسألة هم فيها فوائد لطيفة من الجهات التي مرت بنا في الجلسة السابقة قبل أمس، يعني هو ما مر بنا أن مسألة تقليد الميت في مقابلها ست مسائل في الحقيقة يلزم فيها العلماء العلام الرجوع إلى الأموات مع الأحياء، ضموا الرجوع للأموات مع الأحياء، ست مسائل مرت بنا، منها مثلا مسائل الاعتقادية، مسائل الوقوف على الضروريات، هذه المسألتين مثلا، هاتان المسألتان يلزم فيها الاطلاع على أقوال العلماء الأولين والآخرين، بل الاطلاع على أقوال الأقدمين والقدماء أشد بعد يعني حاجة من الاطلاع فقط على أقوال الأحياء في تلك المسائل الست التي مرت بنا. ولذلك مر بنا أنه ما يذكره الفقهاء الأعلام من أنه كيف لا يجوز تقليد الميت مثلا ابتداء في الفروع، قالوا لا يجوز التقليد في الاعتقادات، معنى عدم جواز التقليد مر بنا ليس الانقطاع عن العلماء أو عن الفقهاء أو عن الفقيه، إنما يعنون في ذلك، وهذا أمر مهم جدا، يعنون بذلك علميا صناعيا، يعنون بذلك أنه لا يسوغ ولا يجوز ولا يكفي الاكتفاء بالعالم الحي الأعلم أو غير الحي أو غير الأعلم، يعني بقول عالم واحد لا يكتفي. فمرادهم من حرمة التقليد في العقائد يعني ليس لك أن تكتفي بواحد، لابد أن تطلع على الجميع، بل وتطلع على الأدلة التي استندوا إليها. فمعنى حرمة التقليد في العقائد أو في الضروريات أو في المسائل الست التي مرت بنا معناها لزوم الانفتاح أكثر فأكثر على العلماء وعلى أدلتهم، وعدم الاكتفاء بواحد دون اثنين وبجيل دون جيل آخر من أجيال أخرى. كيف أن المجتهد يحرم عليه التقليد؟ المجتهد ماذا يعني؟ ألم يقولوا بأن المجتهد يحرم عليه التقليد، الفقيه يحرم عليه التقليد، يعني ماذا؟ يعني هو ليس كعموم عوام المؤمنين يكتفي بقول عالمه، يجب عليه أن ينبش الأدلة وينفتح على أقوال العلماء، بحيث هم قالوا في المسائل المصيرية والمسائل الحساسة الخطيرة والقواعد المهمة في الأبواب، إذا اكتفى هذا العالم في استنباطه واجتهاده، إذا اكتفى بقول قليل من الفقهاء يقولون اجتهاده ليس مجزئ، استنباطه ليس مجزئ، مر بنا مرارا سلو الحسن الصهاني من باب المثال كان لا يسوغ الرجوع إلى أحد أقرانه في زمانه، مو من باب التنافس أو كذا حاشاه، لا، من باب أن هو يرى، مع أن ذاك طود في العلم في بعض الأبعاد، في بعض الأبعاد، ولكن يرى أن في أبعاد أخرى وهو الرجوع إلى أقوال الفقهاء في الفقه قليل المتابعة، فيستشكل في الرجوع إليه. فالمقصود، لاحظ أن المجتهد والفقيه الذي يحرم عليه التقليد، معنى حرمة التقليد ماذا؟ معنى حرمة التقليد يعني لا يسوغ له أن يكتفي بواحد أو اثنين أو بجيل، إذا اكتفى بجيل من العلماء اجتهاده، استنباطه، تحريه العلمي ناقص، مخيل، غير مجزي. فكيف في المجتهد في الفروع أو الفقيه في الفروع لا يسوغ له التقليد، يعني لا يسوغ له الاكتفاء بعالم، يجب أن يتحرى الأقوال المختلفة، الأجيال المختلفة، ثم ولا يكتفي بعد بأقوالهم، بل يتحرى أدلتهم. فلا يسوغ للمجتهد والفقيه أن يستبد برأيه، هم قالوا ذلك في المجتهد في الفروع. فإذا كان هذا الحال في المجتهد، فكيف بك في غير المجتهد بالنسبة للاعتقادات؟ يسوغ له أن يستبد برأيه، ينفرد برأيه، هذا يزج بنفسه للهلكة. فمعنى هذه نكات مهمة، أصلا أهم من بحث الشرع التقليد. لما؟ لأنه ماذا يعني حرمة التقليد في الاعتقادات؟ مو أنه يعني ينفرد برأيه، ينأى بنفسه عن مسيرة العلم والعلماء، لا، بمعنى أنه يزج بنفسه في مسيرة العلم والعلماء ولا يكتفي بجيل ولا جيلين ولا ثلاثة، بقدر وسعه، طبعا هو مو متخصص، لكن بقدر وسعه يتحرى النكات، الأدلة، الوجوه، هاي النكات لازم يعني تتضح، يعني يفتش كما يفتش المجتهد في الاعتقادات، لا أقل في أصول الدين، نعم، في الضروريات. ضروريات ليس له أن يكتفي بمن يقلده، ضروريات أي ليست محل تقليد، إذا كانت ليست محل تقليد إذن ليس يكتفي بالأعلام، وليس يكتفي بجيل المراجع الأحياء، بل ينفتح على كل علماء الإمامية قدر وسع، طبعا سماء البارزين أدلتهم، يعني الوعي الثقافي العلمي في مسألة الضروريات واجب عيني على كل مكلف، هاي فتوى كل الأعلام، الوعي الثقافي العلمي في الضروريات وفي المسائل الاعتقادية، يا أخي هذا أمر لازم على كل مكلف، واجب عيني بقدر وسعه، مو إلا في جمعة واحدة، إلا في أسبوع واحد، في شهر واحد، في سنة واحدة، يعني ظل ينهل من نمير الثقافة العقائدية ولا يكتفي بواحدة، وحتى بالضروريات، الضروريات وإن لم تكن من العقائد، أفرض بعض الضروريات في الشعائر، بعض الضروريات في أمور العتبات الشريفة، بعض الضروريات، بالتالي الضروريات حتى في الفروع، في أصل الصلاة، في كذا فلان، أصل الحج وغير مقدسات الدين، ضروريات الدين، هذه الموارد اتفق أجمع تسالم اتفق كل العلماء على أنه كل مكلف واجب عيني عليه أن يستحصل، أن يحصل الوعي الثقافي بمداومة القراءة. هنا ليس لو أن يكتفي بغيره أو بواحد، يعني كلمة وظيفة مثل وظيفة المجتهد، يعني يجب هنا أن يطلع يتطلع، هذا طبعا مو بس في الفقه وفي العلوم الدينية، حتى في الطب، في الطب نعم نحن نراجع الطبيب لأننا لسنا متخصصون، بس بعض القضايا الضرورية في الطب يجب أن يطلع عليها كل فرد بشري، يعني ما يغني الطبيب، ضروريات الطب يجب أن يكون الإنسان يحمل وعي ثقافي طبي في مساحة الضروريات في الطب لأنه هذه المساحة ليست محل مزايدة وليست محل مراجعة للمتخصصين. في الكهرباء كذلك، في الهندسة كذلك، يعني هناك مساحة من الضروريات في كل العلوم يجب أن يعيها كل فرد بشري. هنا لا يكون هناك تواكل بين الأفراد البشر على المتخصصين أو النخب. إذن هذه المسألة ليست خاصة بالعلوم الدينية، حتى في كل تخصصات البشر. أدنى درجة من الإلمام بمساحة الضروريات في كثير من التخصصات هي لابد في الرياضيات، يعني بعض الضروريات في الرياضيات لكي يقيم موازنة حتى الفرد الأمي في صرف المصرف الأسري لأسرته ولعائلته، خقف يوازن بين الوارد من دخله والصادر، خو لابد يوازن ويصير سفيه، يعبر عنه سفيه. إذن لاحظ هذا المساحة القليلة من علم الرياضيات، علم الإحصاء، علم الموازنة، علم الإدارة، لابد أن يعيها الإنسان في كل العلوم. لاحظ كل العلوم المساحة الضرورية يجب أن يقف يعيها الإنسان ثقافيا بنفسه، ما يكتفي أن يرجع إلى النخب ولغيره. هكذا الحال في العقائد، هكذا الحال في ضروريات الدين، يجب أن الإنسان، لذلك في روايات وارد أنه من لم يفرغ نفسه في الأسبوع مرة كذا مضمون الجمعة كذا لتفقه في دينه كذا كذا مثلا مآله. لما؟ لأن في مساحة الضروريات ومساحة الاعتقاديات، هذا الأمر الأقل في المحاور الأساسية في الاعتقاديات، تحصيل المكلف أيا كان طبقته وحرفته، تحصيل المكلف للعلم بالضروريات والعلم بالاعتقادات تحصيله واجب عيني، وليس يكتفي بعالم دون آخر، يجب أن يفتح مع كل العلماء. إذن علماء الإمامية الأموات أحياء في هالمسائل، مسائل اعتقاديات، مسائل الضروريات، مسائل المشهور، مسائل لو أراد الاحتياط، ست مسائل مرت بنا الأخوان دونوها، ست مسائل. هاي المسائل الأحياء والأموات فيها سيان، وليس فقط احنا كلامنا الآن في استواء وسوائية الأحياء والأموات، بل في صدد أنه معنى حرمة التقليد ليس معناته أنه الابتعاد عن مسيرة العلم والعلماء، بل هو لازم يقحم نفسه. دي نكتة جدا مهمة، كيف أن الفقيه كما مر بنا الآن، الفقيه يحرم على التقليد، يحرم على التقليد مو ينفرد برأيه بجهله، يعني ينفتح أكثر على العلماء. يحرم على التقليد يعني يحرم عليه أن يكتفي بعالم، ما يجوز في الضروريات، ما يجوز انفتح على كل العلماء كل الطبقات. في العقائد انفتح أيها المكلف، أنت واجب عيني عليك مجتهدا كان أو غير مجتهد، انفتح على كل العلماء وعلى أدلتهم وعلى مجرى، ليس فقط انفتح على أقوالهم، انفتح حتى على أدلتهم، وانت بعدين بحسب ما تؤتم من قدرة عقلية وفكر موازن حاكم بالمقدار. وهذا أمر متسالم عليه عند الإعلام. دي نكتة لطيفة مهمة في الست مسائل. أدلة مو كلها مبهمة مغلقة فلسفية معقدة، بعض الأدلة فطرية، بعض الأدلة لأنه إما عاقل يكلف بالاعتقادات أو أبله أخو عاقل بمقدار ما أعطاه الله من عقل، بهالمقدار ما الله ما يكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول عنده عاقل. لا، القضايا المعقدة الأدلة طويلة الذيل لك بحث آخر، في أدلة فطرية سهلة تاني يقدر يوازن إنسان بعبارات مستطاع، عالم عبارة بيانة مغلق روح عالم بيانة سلس سادة مثلا سهل، فبمقدار ما يفوء إلا خمو إمعي الإنسان في عقائده، مين يسوق أن يكون إمعي، ولا في عفوية ضرورية تكون إمعي. إمعي مو فقط إمعي بمعنى أنه هو ينأى عن علماء يبتعد عن علماء، هذا فكر خاطئ. أنا على كل مع دعائي بالهداية لكل المؤمنين الذي يظن أنه معنى عدم التقليد أنك تبتعد عن العلماء، هذا معنى خاطئ عاطل باطل طاطل، بل بمعنى أنك تنفتح على الجميع من الأحياء والأموات وكل الأجيال بقدر وسعك، طبعا بقدر وسعك بقدر وسعك، الأقل بارزين الأقل كذا الأقل من الأموات الأحياء منهم والأموات منهم الجنة. فالمقصود وليس هو بين الليل وضحاها ولو بالاستمرار إلى آخر العمر. نعم إلى آخر العمر. لماذا؟ لأن هذا واجب عيني. نعم، ازدياد الوعي الثقافي العقائدي، ازدياد الوعي الثقافي الديني في الضروريات وفي الاعتقاديات واجب عيني، وليس كفائي أو كذا كي يتواكل أحد على الآخر أبدا. هذا أنت وسفينة نجاتك نفسك أنت أيها المكلف. فإذا هذه نقطة جدا مهمة ليكون فيها يعني لبس غموض معنى عدم جواز التقليد في جملة من المسائل، مثل منها حتى الفقهاء لا يجوز له أن يقلد في الفروع مثلا، الفقيه يعني يحرم عليه التقليد في كل العلوم مثلا أو كذا. معنى حرمة التقليد لأنه ينفرد بنفسه، ينأى بنفسه عن العلم والعلماء، لا هو الفقيه لا يستطيع كذلك، العالم لا يستطيع بذلك، لا يجزئه ذلك، فكيف بغير العالم؟ هذه نقطة جدا مهمة. العلم ما يمكن أن يغيب، الحواضر العلمية لا يمكن أن تغيب، بالعكس يعني يجب أن لا يكون استبداد بل انفتاح أفق واسع مع الكل، انفتح وازن كذا هلم جرى، هذا معنى جيد. من ضمن المسائل الست إذن الحين السابعة هي نفس المجتهد عندما يجتهد، هي مسألة سابعة، المجتهد عندما يجتهد في كل العلوم في الفروع في العقائد في كل العلوم الدينية، هي مسألة سابعة، يلزم المجتهد الفقيه في اجتهاده أن يفتح على العلماء الأموات والأحياء، بل لكي يحصل السيرة سيرة المتشرعية كلما كان أقدم أو لا. نحن يعني يجب علينا واجب عيني سواء كنا مجتهدين أو كنا غير مجتهدين علماء، الاطلاع الثقافي أو العلمي على القدماء الصدوق، ماذا من هو الصدوق؟ الأب الصدوق الابن من هو؟ شنو دوره؟ شنو كان كليني؟ من هو؟ شنو صار؟ شنو ما كان؟ علماء الغيب الصغرى من هم؟ هي واجب عيني واجب كفاية من جانب واجب عينها من جانب لكي نحصل الوعي الثقافي العقائدي العلمي وما شابه ذلك، هوية المنهاج اللي احنا فيه ضروري واحد يطلع طبعا، لأنه لمن يحصن عقائده يحصن معرفته ولو بالتدريج بالتدريج نقطة نقطة قطرة قطرة، إلى أن تلتم تصير بحيرة تصير حوض تصير كذا. فهذه نكات مهمة إذا المسألة السابعة التي أيضا لا بد فيها من انفتاح مع الأموات والأحياء هي نفس المجتهد في كل المسائل العلوم الدينية، يجب أن يطلع وينفتح على العلماء نفس المجتهد، هي مسألة سابعة إذن غير المسألة التي فيها لا يجوز الرجوع فيها إلى التقليد الميت أو محل خلاف فيها في الفروع في التفصيلية. قبل ننتقل شوف لاحظ موضوع البحث إذن مسألة ثامنة غير دي المسائل السابعة، لا هذه المسألة السابعة فيها طابع علمي لطيف آخر. ما هو الطابع العلمي فيها؟ نلاحظ أن في مسألة الاجتهاد اجتهاد الفقهاء المسألة السابعة التي لا يجوز فيها عفوا يجب الانفتاح فيها على الأموات والأحياء كلهم، نلاحظ في هذه المسألة إذن الفقيه في الفتوى تعطى له صلاحية السلطة التشريعية. صحيح، الفتوى فتوى سلطة تشريعية كما مر. هذه الصلاحية التي تعطى البعض ربما يتحسس من كلمة سلطة، دع عن كلمة سلطة، يعطى الفتية الفتية هي سكان تشريعي، بعضهم يتحسس يقول لا تقول سلطة، خلينا نقول سلطة، شنو اللي يعجب كلمة فتوى؟ بالتالي هي هذه قيادة تشريعية. لا لا تقول قيادة تشريعية، لا تقول ولاية فقيه، إذا تتحسس من كلمة ولاية فقيه، وعنها ولاية نيابية، تتحسس من كلمة ولاية فقيه ونيابة فقيه، طابع سياسي عليها كذا لغط، شنو التعبير اللي تريده؟ حكومة ما يخم، ما تتحسس من كلمة حكومة، بالتالي قيادة زعامة دينية أو لا؟ زعامة دينية نفس الكلام. لا أنا لا أرى ولا فقيه، لا ترى فقيه، لا أرى الحكومة الإسلامية، لا ترى الحكومة الإسلامية، بس ترى أنه لا بد أن تقود الأمة وترشدها، من نفس الكلام عندنا نفس يعني أنت غيرت العبارات ولا هي نفس المسألة، ترشد الأمة أم لا، في الهلال في غير الهلال في كل ربما نعم أكو هناك يعني تبديل للعناوين لكي لا يكون تحسس في انطباع سياسي بحث آخر، لكن أصل البحث العلمي ما يبي يربط بهالأمور، أصل البحث العلمي هو هذا هو شيء حقيقة واقع. انظروا إلى رجل منكم نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فجعلوه حاكما. كلمة حاكما فيها حساسية، خل المصالح عبر به فإني جعلت عليكم حاكما، المقصود على كل البعض ربما يتحسس من العبارات، بس هي واقع الأمر هي أمور واحدة. وإلا لا أنا ما أرى حكم الحاكم في الهلال عملا، سيرة عملية هي هذه، شنو تزعم في الهلال، إذا شنو ما ترى سيد أخوي الله يرحمه يقول لا أرى حكم الحاكم نافذ لكن أتصدى. سيدنا ليش تتصدى؟ سيد أخوي الله يرحمه أعظم به وأكرم، هاي سيرة ارتكازية واضحة، زعامة، أنت تمارس زعامة شئت ما بيت تمارسها، لو ترى شرعية كيف تمارسها؟ باللسان بالفكر قد ما يرى شرعية بس عملا قاعد يمارسها، قاعد يزعم يقود يتصدى السيد الخوي رحمة الله الهلال في كل إذا هي زعامة، ما تراه عملا أنت بارتكازك في الارتكاز المتشرعي ترى أنه هذا لابد منه. شبيه أن مثلا السيد الله يرحمه السيد الخوي وأعظم وأكرم بالسيد الخوي ونحن في بركات سفرته المجيدة رحمة الله عليه، تقول مثلا الفقيه لا يدير الشؤون العامة، بعد الانتفاضة من أدار الشؤون العامة؟ نفس الكلام ولما جرى فأنت بدلت الاصطلاحات أو بدلت الكلام، واقع الأمر هو شيء واحد، نعم تريد ما يصير انطباعات سياسية معينة بحث آخر لك الحق، لكن هو البحث هو هو نفسه. نرجع المسألة السابعة، فالمسألة يا أخي هاي البحوث التحليلية يريد لها تحليل صناعي، لا تنخدع بالألفاظ أيها الباحث، لا تنخدع، كون عندك ثاقب النظر تحليلا، خض في انطلع على الأقوال المختلفة، لا تغلق ذهنك في أفق واحد، مشارب الأعلام كلها محترمة، انفتح عليها شوفها كيفية. يقول أمير المؤمنين عليه السلام حياة العلم بالبحث والنقد، ويقول أيضا سلام الله عليه من حكمه العظيمة بالمقابلة بين الأقوال، عشان ما حافظ الألفاظ بالدقة، يعلم الخطأ من الصادق، لازم تفتح دل النكتة هكذا ولما جرب بحث علمي صناعي أي المقصود. فنرجع إلى المسألة السابعة، نعم يعني هي شيل الألفاظ اللي يتحسس منها بس واقع البحث هو ماهية واحدة، إذا رجعنا نفس الشيء. بل الله رحمه السيد الخوي رحمة الله عليه يرى في صلاحيات الفقيه حتى ما كان لا يراه السيد الخميني. السيد الخوي بعبارة أخرى يرى أن الفقيه له صلاحية أن يتزعم العالم كله. وين سويت لي بحث آخر؟ أقول لك وين؟ في منهاج بعد، مو في كتاب، في كتاب فتوائي، مو في كتاب غير فتوائي. بالنسبة للخميني لا يرى أن الفقيه ليس من صلاحية الزعم، هو هذا خاص بالمهدي عجل الله تعالى فرجه. وهذا تسالم علماء الإمامية، شذ منهم يعني أقصد انفرد منهم السلخوئي والميزة باقر السبزوار الخراساني، يعني اثنين ثلاثة هذين انفردوا، وإلا زعامة العالم كل علماء الإمامية يرونها خاصة صلاحية المهدي عجل الله تعالى فرجه، مو صلاحية واحد آخر، صلاحية المعصوم. بينما الشيخ قيل قال هذه ينوب الفقيه فيها عن المهدي في زعامة العالم، زعامة كل الكرة الأرضية، نعم من صلاحية أو جهاز الفقهاء، هذا كلام السير أخوي في كتاب المنهاج. هذا مو في صدد، أقول بعض أحيان إحنا وراء الألفاظ أو وراء واقع البحث. واقع البحث يعني مجرى يرى. واللطيف السير أخوي كتب هذا الكتاب في المنهاج الصالحين وهو تحت سنابك إرهاب البعثيين، نعم كتب هذا الكتاب وأعظم من السيد الخوي بغض النظر عن رأيي، أنا ما وافق فيه، أنا وافق علماء الإمامية، أنا زعامة العالم مو من صلاحية الفقهاء، من صلاحية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولكن أقصد هذه الفروسية العلمية عند السيد الخوي وهو تحت ظل إرهاب البعثيين، يعني صافا مجد عظيم للسيد الخوي رحمة الله عليه. بس هو البحث هو لا تصير أسير الألفاظ، كن أسير المعاني ومعاني المعاني ومعاني معاني المعاني، يجب هكذا. أنا ما دخلنا في هذا البحث الآن، اشتغل تقليد بحث فقهي، بحث أصولي، لكن من باب فهرسة البحث في زوايا الصناعية الأصولية يجب أن نتناول على كل بعض القهوة على أساس شوية يصير تنبه لهذه الأبحاث، هي بحث مهم. إذن في المسألة السابعة، نعم هذه النجف، هذا هو السيد الخوئي رحمة الله عليه، مع أنه كان قابع تحت نير وإرهابه وفاشية البعثين، إلا أنه انظر فكرة الثاقب، تطلع الثاقب السيد الخوئي يعني مو شيء سهل. وكان رحمة الله عليه الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم كثير، يعني كان من تلاميذ السيد الخوي أيضا السيد الروحاني، فكان كثير يعني كان مع السيد الخوي في مو مع يعني ممكن باب تلميذ الأستاذ في المصادر كذا كذا في تدوين هذا البحث على كل أيام ليالي كانت هي. فعلى أي تقدير قبل يستشهد السيد عبد الصاحب، فعلى أي تقدير هي النكات لطيفة، هي هذه هي النجف، هذه هي حوزات العلمية، هذه هم عظماؤها رحمة الله عليهم. فالمقصود نرجع إلى هذا المطلب، إذا المسألة السابعة، المسألة السابعة ما هي؟ هي مو قصة ألفاظ. أنا استدعاني على هالشقشقة معذرة، لأن بعض الأساتذة قال ليش تقول كلمة ولاية وحكم وسلطة وصلاحية، يا أخي احنا مو أسرع ألفاظ، أصل المعاني التفت إليها، المعاني مهمة ومعاني المعاني. نكتة طابع علمي صناعي نريد نأخذها على أساس نخش في مسألة تقليد الميت، هذا الطابع لطيف، وهو شيء المسألة السابعة اللي كنا فيها ينفتح فيها المجتهد الفقيه على الأموات والأحياء. هذا الطابع لاحظوا، المجتهد والفقيه يلزم في الاستنباط في الصلاحية التشريعية، يلزم بماذا؟ يلزم بالرجوع إلى مجموع الفقهاء وجميع الفقهاء، الأقوى منهم فالأقوى. شوف لاحظ، إذن في الصلاحية التشريعية في الجانب العلمي والتنظيري الانفراد للفقيه والاستبداد للفقيه ممنوع، طابع جمعي. هاي الذي مر بنا أن جهاز الفقهاء طبيعته الذي أسسه أهل البيت جهاز جمعي وليس جهاز انفرادي، في طبقات في خارطة أشكال هندسية مختلفة نعم قابل مرن لعدة أشكال، لكن عموما هو جهاز جمعي بشكل فيدرالي بشكل إهرامات. أنت هذه الأشكال الهندسية تتأثر يعني طريقة من نظم الإدارة والصلاحيات والسلطات. فهذه نكتة جدا مهمة نلتفت لها، نلاحظ أصل السلطة التشريعية يخول بها الفقيه بشرط أن يضم نفسه مع طابع أجيال الفقهاء كلهم، وينفرد وينأى بنفسه ويتفرد، وإلا أصل صلاحية التشريعية تصير محل سؤال محل تأمل محل كلام. وهذه نكتة جدا لطيفة. هذا البحث طبعا بعينه ذكره الفقهاء حتى في القاضي في السلطة القضائية، ليس فقط في السلطة التشريعية في الاجتهاد، حتى في السلطة القضائية القاضي سيما في مسائل حساسة وعويصة يجب أن ينفتح على بقية الفقهاء العلماء. لما؟ لأن المسألة حساسة قضائية تستدعي، إذا كانت مسائل حساسة قضائية وخطيرة في الأمة وما شابه ذلك تستدعي أن يكون التصدي مشروع يعني بانفتاح مع بقية واستشاريات جملة من الفقهاء. هذا أيضا ذكروه في كتاب القضاء كلهم أجمعون، قال هو الأفضل بل هو الأحوط يفرع في صلاحية القضاء. كيف بك إذا في الجانب السياسي الذي تتداخل فيه الملفات في الشبه الموضوعية والشبه الحكمية؟ الاستعانة ببقية الفقهاء والعلماء ومجموع جهاز العلماء ألزم ألزم. فلاحظ هذه المسألة السابعة اليوم كيف بينت لنا أن جهاز الفقهاء في السلطة التشريعية في السلطة القضائية في السلطة التنفيذية أو السياسية أو الولائية ما شئت تعبر النيابية هي سلطة جمعية، ويجب فيها تدفق الطاقات وتنشيط على كل الطاقات وتنشيط القوى والأفراد والفرص وأهل المجرى، وبشكل نسق انسيابي منسجم طبعا بلا شك. هذه مسائل سابعة إن شاء الله. أصل المسألة صارت مسألة ثانية، أصل المسألة هي قضية تقييد المية أو لا، نخش فيها خشخشة الجلسة القادمة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.